السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في ليلة السابع من شهر ذي الحجة المحرم لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 17 من الشهر السابع لسنة 21 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع سورة الأنعام ومع الآية 63 من هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. في هذه الآيات يقول الله تبارك وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. قل يا محمد للمشركين، ويمكن يكون الكلام موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم، كل من يصلح أن يوجه له الخطاب. قل للمشركين من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، لأن أولئك المشركين في ذلك الزمان، وأيضا يوجد كثيرون أيضا في مثل هذا الزمان، عندهم نوعا ما تحقيق لتوحيد الربوبية، ولكن مصيبتهم الكبرى في توحيد الألوهية. فإذاك إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. من رازقكم؟ الله. من بيده الضر والنفع؟ الله. يقرون بهذا. طيب من تعبدون؟ نعبد الله وآلهة أخرى. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فيشركون معه غيره سبحانه وتعالى في العبادة، فهم يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فالذي يستحق توحيد الربوبية هو الذي يستحق توحيد الألوهية سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هنا يقول لهم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. وظلمات البر والبحر كثيرة، منها يعني إذا قلنا أن الظلمات هي الظلام، إنسان ممكن يضيع في البر، يضيع في البحر، ممكن يكون وجود العدو أن يأتيه لا يرى هذا العدو، ممكن تأتيه يعني الدواب والحيوانات والأسماك وغيرها من الأشياء الضار، ممكن تجيه العواصف، ممكن تجيه الرياح يعني القاتلة وغير ذلك من الأمور. من ينجيكم؟ وفيها قراءتان، من ينجيكم ومن ينجيكم هنا ومن يأتي بعدها، قل هو القادر على ينجيكم. ينجيكم وينجيكم، ينجيكم وينجيكم. يقول الله جل وعلا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هكذا دائما هم يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى إذا رأوا الموت بأعينهم، ثم إذا نجاهم الله تبارك وتعالى تغيرت الأمور وانقلبوا كما يقال رأسا على عقب. فالله تبارك وتعالى هنا يسألهم سؤال توبيخ وتقريع، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه، أي وحده سبحانه وتعالى، تضرعا أي تذللا وخضوعا وخفية، من كثر ما أن الإنسان صادق مع الله يدعوه خفية دون أن يراه أحد، لأن هذا أدعى إلى الإخلاص في الدعاء. وفيها قراءتان، خفية وخفية بكسر الخاء وضمها، تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، لئن أنجانا، وفيها قراءتان، لئن أنجانا ولئن أنجيتنا، لئن أنجانا أي الله، لئن أنجيتنا يا الله، لئن أنجانا من هذه أي هذه الكربة، هذه المشكلة، هذه المصيبة التي أصابتنا، هذه الظلمات التي أحاطت بنا، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. والأصل أن الإنسان يشكر نعمة من أنعم عليه، والعرب كانوا يعينون من يكفر النعمة ولا يشكرها لمن أنعم عليه. ومعروفة قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع عروة بن مسعود، لما جاء عروة بن مسعود يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فقال عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى هؤلاء الأوشاب أو الأوباش، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءتهم قريش بعدها وعديدها إلا تركوك وتخلوا عنك. فغضب أبو بكر الصديق رضي الله من هذا الكلام، كيف يقول عروة بن مسعود مثل هذا الكلام؟ عروة بن مسعود كان سيدا في قومه، هو ثقفي ليس من قريش ولكن يعيش في مكة، وهو الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني رجل معظم عند أهل الطائف ومعظم عند أهل مكة، فالرجل شخصية مرموقة معروفة. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أرى هؤلاء الأوشاب، يعني الصحابة، يعني خيالات، هؤلاء ليسوا رجالا، إذا جاءتهم قريش بعدها وعديدها إلا تركوك وانصرفوا عنك، يعني راح تقتل يا محمد، يعني خوفك. فغضب أبو بكر الصديق فقال: أنحن نفر من عنه؟ أمصص بضر اللات. فغضب عروة بن مسعود لأن أبو بكر سبه، فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذا؟ كيف يسبني هذا؟ يعني ما يعرف من أنا؟ من هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبو بكر، هذا أبو بكر الصديق. فقال عروة لأبي بكر: لولا نعمة لك علي لم أربها بعد لرددت عليك، ولكن هذه بتلك. يعني ما نسي، وهو مشرك، ما نسي نعمة لأبي بكر عليه، وذاك أنه كان رجل من ثقيف كانت عليه دية، وأبو بكر الصديق قبل إسلامه كان يسمى حامل الديات، يعني أي إنسان عليه دية قتل أو كذا كان يذهب لأبي بكر يدفع عنهم، كان من تجار قريش أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكان يدفع الديات، يساعد الناس في الديات. فكان قد ساعد عروة بن مسعود في الدية، فقال عروة بن مسعود ما يقدر يرد عليه إن لك فضل علي، قال: لولا نعمة لك علي لم أربها لك لرددت عليك. أنت لك علي فضل، أنا ما أرد عليك، أتحمل منك هذه الكلمة، ولكن هذه بتلك، يعني خلاص الفضل اللي سويته كدرته بهذه الكلمة التي قلتها. الشاهد من هذا أن الأصل هذا هو أن الإنسان إذا قدمت له نعمة أسديت إليه نعمة يشكرها. والله جل وعلا هنا يخبر عنه أنهم قالوا هذا لنكونن من الشاكرين، لكن هل كانوا كذلك؟ يقول الله تبارك وتعالى: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وين شكر النعمة؟ الله ينجيكم منها أي من هذه الكربة، من هذه المصيبة، من هذه الظلمات التي وقعت الآن. قل الله ينجيكم منها بل ومن كل كرب. طبعا هنا الله تبارك وتعالى بدأهم بسؤال: قل من ينجيكم؟ هذا سؤال، قلنا استفهام تقريري توبيخي إنكاري تقريعي لهم، ما انتظر منهم الجواب، جاوب. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أجبهم قل الله ينجيكم، ما ينتظر منهم جوابا لأن الجواب معروف ولا يستطيع أن يقول غير هذا الجواب، لأنهم مقرون بهذا، لأنهم في الأصل هم يدعون الله تبارك وتعالى ضرعا وخفية، فلذلك استغنى عن جوابهم ولا يستطيعون أن ينكروا هذا الجواب الذي أجاب الله تبارك وتعالى قل الله ينجيكم. وقلنا فيها قراءتان: ينجيكم وينجيكم. قل الله ينجيكم منها أي من هذه بذاتها، بل ومن كل كرب. أي كرب يأتيكم غير هذا الكرب أيضا الذي ينجيكم هو الله، ما في غيره. ولم يقل قل ينجيكم الله، وإنما قال قل الله ينجيكم، قدم لفظ الجلالة لأنه لا يوجد غيره للاختصاص، أي لا ينجي إلا الله سبحانه وتعالى منها ومن كل كرب. والكرب هو الغم الشديد، الكرب هو الغم الشديد. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، ليس من هذه فقط بل من كل كرب. الله وحده الذي ينجيكم سبحانه وتعالى، لكن ماذا تكون النتيجة بعد ذلك؟ ثم أنتم تشركون. هذه المشكلة، أنكم بعد أن ينجيكم الله تبارك وتعالى تشركون بالله جل وعلا، يعني لا تشكرون نعمة الله عليكم سبحانه وتعالى. وذلك يقول الله تبارك وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. والمقصود هنا الإنسان، الإنسان الكافر، وكان الإنسان كفورا. وقد جاء في كتب التراجم والسير عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه لما فتح الله مكة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كان عكرمة على الكفر بعد، لم يسلم، وكان ممن أهدر النبي دمه صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي اقتربت الجيوش الإسلامية فر عكرمة من مكة، فر هرب إلى الشام. فلما جاء إلى الشام هناك ما يدري أين يذهب وماذا يصنع، فركب سفينة مع أناس من المشركين، فلما أبحرت السفينة جاءهم الموج، كما يقول من كل مكان، وجاءكم الموج من كل مكان. فلما جاءهم الموج صاح بعضهم ببعض: أخلصوا الدعاء لله الآن ولا تدعوا غيره فإنه لا ينجيكم الآن إلا الله ودعوا ما تشركون. شوف الله، أحد يقول غباء، عناد، ماذا نسميه ما أدري. فقال: لا ينجيكم إلا الله الآن، إذا رجعت وسلمت يصير خير أو يصير شر؟ يصير شر، يصير خير، يشركون، يعودون للشرك، ما يصير خير يصير شر. قال: الآن أخلصوا الدعاء لله. يقول عكرمة: فقلت في نفسي إن كان لا ينجيني في البحر إلا الله فلا ينجيني في البر إلا هو، أو إن كان لا ينجيني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر إلا الإخلاص. اللهم لك علي عهد، إن أنجيتني من هذه لأذهبن إلى محمد وضع يدي في يده. وفعلا نجاه الله تبارك وتعالى ونفذ ما قال، وذهب إلى النبي وأخبر النبي أن عكرمة قد جاء، ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم من سادات قريش، أبوه أبو جهل سيد قريش كان. ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في الإسلام ومات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. يقول الله تبارك وتعالى: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، أي بالله غيره سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: قل أي يا محمد لهؤلاء المشركين، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. قل هو القادر، هو الله سبحانه وتعالى القادر جل وعلا على أن يعذب هؤلاء الناس، وذكر ثلاثة أمثلة: قادر على أن يعذبكم من فوق من السماء بالصواعق بالأمطار وغيرها، أو من تحت أرجلكم بالخسف والزلازل وما شابه ذلك، أو يلبسكم شيعا أي أعداء يقاتل بعضكم بعضا يستبيح بعضكم دماء بعض يقتل بعضكم بعضا، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وهنا ليس المقصود أن الله يبين لهم سبحانه وتعالى قدرته أو يدلل لهم على قدرته هو القادر على، لا لا، هذا تهديد، رسالة تهديد ووعيد من الله تبارك وتعالى، أي سأفعل بكم ذلك إذا لم تستجيبوا، إذا لم ترجعوا، إذا لم تعقلوا، إما أن أرسل عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو ألبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. والشيع أو كلمة الشيعة هي كل من تشايع على أمر، اتفقوا على أمر لهوى أو لفكرة أو ما شابه ذاك الأمور، كل الناس تناصروا على شيء يقال لهم تشايعوا عليه. وإذا قال الله تبارك وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من أنصاره من المقتدين به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ويقول الله تبارك: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب ما لديهم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. ويقول في الآية الأخرى: ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب ما لديهم فرحون. فالشيع هم من اجتمعوا على أمر، تشايعوا على أمر، ولما وقعت الفتنة في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان يقال شيعة علي، شيعة عثمان، شيعة معاوية، كل إنسان له أتباع يقال له شيعة، أو أنصار أو محبون أو متبعون يقال لهم شيعة فلان. ثم بعد ذلك صارت علما على هذه الفرقة، فرقة الشيعة المعروفة الآن، والتي هي أصلا أيضا انقسمت إلى أكثر من 70 فرقة. فالشاهد من هذا أن قول الله تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قلنا من السماء أو من تحت أرجلكم من باطن الأرض من الزلازل أو الغرق أو البراكين أو الخسف أو ما شابه ذلك من الأمور، أو يلبسكم أي يذيقكم يجعلكم شيعا متفرقين ويذيق بعضكم بأس بعض. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي زيادة كلها في النار إلا واحدة، والواحدة هذه لما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، المتبعون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، جعل الله إياكم منهم. قال: ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر صحيح البخاري أنه لما نزلت هذه الآية يقول جابر: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أهون. هذا صحيح البخاري. في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سألت ربي ثلاثة، سألت ألا يورق أمتي بالغرق، ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة وهي القحط العام، قال فأعطانيها، وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم فمنعنيها. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. الإمام الطبري رحمه الله تعالى له كلام في هذه المسألة، وهي قضية أن هذه الآية أنها الأصل في المشركين. قل هو القادر على يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أو يلبسكم شيئا في المشركين. وهذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من أن يسلكوا سبيل المشركين. نقرأ كلامه لأهميته رحمه الله تعالى. قال أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى: والصواب من القول عندي أن يقال إن الله تعالى ذكره توعد بهذه الآية أهل الشرك من عبدة الأوثان، وإياهم خاطب بها لأنها بين إخبار عنهم وخطاب لهم، وذلك أنها تأتي بعد قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. هذا في المشركين، فهي جاءت بعدها مباشرة، فالآية التي سبقتها في المشركين. قال وتتلوها الآية التي بعدها وكذب به قومك وهو الحق، هؤلاء أيضا مشركون، فإذا هذه أيضا تكون في المشركين. فيقول هذه الآية جاءت بين آية للمشركين وآية للمشركين، فإذا هي أيضا في المشركين. قال ويتلوها قوله وكذب به قومك والحق. قال وغير جائز أن يكون المؤمنون كانوا به مكذبين، يعني قطعا هذه الآية في المشركين الثانية، يعني الثالثة يعني بعدها التي تأتي بعدها. يقول وغير جائز أن يكون المؤمنون كانوا به مكذبين، فإذا كان غير جائز أن يكون ذلك كذلك، وكانت هذه الآية بين آيتين، يعني بين هاتين الآيتين، يقول كان بينا أن ذلك وعيد لمن تقدم وصف الله إياه بالشرك. إذن ابن جرير رحمه الله تعالى يرى قل من ينجيكم من قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا إلى آخرها أنها في المشركين. نعم. يقول غير أن ذلك وإن كان كذلك غير أن ذلك وإن كان كذلك فإنه قد عم وعيده بذلك كل من سلك سبيلهم من أهل الخلاف على الله وعلى رسوله والتكذيب بآيات الله من هذه وغيرها. أما الأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة ذكرناها الآن، قال فجائز أن هذه الآية نزلت في ذلك الوقت وعيدا لمن ذكرت من المشركين ومن كان على منهاجهم من المخالفين ربهم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يعيذ أمته مما ابتلى به الأمم الذين استوجبوا من الله بمعصيتهم إياه هذه العقوبات. فابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يرجح أن هذه الآية إنما هي في المشركين وليست في المسلمين. أما الأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه أهون أو قال منعني الثالثة، قال هذا من باب الخوف على أمته صلى الله عليه وسلم أن لا يسلك بهم سبيل المجرمين، أن لا يسلك بهم سبيل المجرمين، كما قال الله تبارك وتعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر أمته من الهلاك، قالوا يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث نعم ممكن أن يهلك الصالحون مع الطالحين. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر وهو نظر اعتبار وليس نظر العين، وإنه نظر الاعتبار. انظر كيف نصرف الآيات، أي نوضحها ونبينها لهم لعلهم يفقهون، أي لأجل أن يعرفوا الحق فيتبعوه، ولكنهم لم يفقهوا بل أصروا على كفرهم، ولذلك جاءت الآية التي بعدها وكذب به قومك، ما 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 نفعهم ذلك. قال وكذب به قومك وهو الحق، كذب به أي القرآن، أو كذب به الوعيد الذي جاء من الله سبحانه وتعالى، وكذب به قومك وهو الحق، يعني كذبوا الحق. وكذب به قومك وهو الحق، قومك المقصود قريش هنا، كذبوا بما جئتهم منها، ولم يقل وكذبوا بهم، قال قومك. والمفروض أن قومك يكون أحنى الناس عليك، وهم الذين ينصرونك، وهم الذين يقفون معك. وإذا قال الشاعر وظلم ذوي القربى، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من واقع الحسام المهندي، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من واقع الحسام المهندي. ولذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو أمره أن يقول لقومه، طيب الآية لما قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يقول لهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ودوا قرابتي أنا منكم وفيكم، ودوا القرابة التي بيني وبينكم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، ودوا القرابة التي بيني وبينكم. الله جل وعلا كذب به قومك، المفروض ينصرونك، المفروض يقفون معك، الذين يعرفونك حق المعرفة، الذين كانوا يسمونك الصادق الأمين، هؤلاء هم الذين كذبوا به. قال وكذب به أو بالقرآن أو بالوعيد الذي جئتهم به، وكذب به قومك وهو الحق، أي الذي لا مرية فيه الواضح جدا، قل لست عليكم بوكيل، لست عليكم بوكيل، أي لست عليكم بحفيظ، إن علي إلا البلاغ، قل لهم ذلك، قل ليس علي إلا البلاغ، قل لست عليكم بوكيل. وهذا فيه أيضا الرد على كفار قريش، لأن كان بعضهم يظن أنه عندما يكذب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغيظه، يعني يغيظ النبي بتكذيبه إياه، فالله تبارك يقول لا، قل لهم لست عليكم بوكيل، أنتم لا تغيظوني ولا تؤثرون في ولا شيء، وكل إنسان سيحاسب لوحده، بل الإنسان على نفسه بصيرة وألقى معاذيره، وما ظلمونا ولكن أنفسهم يظلمون، وما يضرونك من شيء، أنا علي البلاغ، قل لهم لست عليكم بوكيل، أنا علي البلاغ وقد أديت الذي علي، وهذا بينكم وبين الله تبارك وتعالى، قل لست عليكم بوكيل، لا أتحمل أوزاركم ولا تتحملون أعمالي، أنا لست عليكم بوكيل. ثم قال جل وعلا لكل نبأ مستقر، أي نبأ؟ والنبأ إذا أطلق في كتاب الله أو في كلام العرب، النبأ هو الخبر العظيم، الخبر الخطير، لكل نبأ مستقر، مستقر أي وقوع في الزمان الذي قدر له، في المكان الذي قدر له، لكل نبأ، لكل أجل كتاب، لكل نبأ مستقر، وسوف تعلمون. وسوف تعلمون هنا أيضا تهديد ووعيد، سوف تعلمون إذا جاء هذا النبأ كيف تكونون، ماذا يحصل لكم. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. احنا كنا سنكمل لكن الوقت في ضيق، نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أشوف الأسئلة، هنبدأ بهذا بعد. هذه أشياء تباع في السوق الأطفال وغيرها، يعني هذه الألوان مقصودة، هذا شعار الشاذين، شعار الشاذين، هذه ألوانهم أعلامهم التي يخدمونها دائما، والناس يشترونها من باب أنها ألوان جميلة، لا، هذه ليست فقط ألوان جميلة، وإنما هي لها دلالات. فيحذر المسلمون أن يشتروا مثل هذه الأشياء لأولادهم حتى لا يتساهلوا في قبول هذه الألوان، لأن صارت علما وعلامة على هؤلاء الشاذين الذين يسمون أنفسهم المثليين، بل هم شاذون. فننتبه لهذا الأمر إن شاء الله تعالى في شراء ما نشتريه لأولادنا، سواء من هذه أو الملابس أو القبعات أو غير ذلك، أنهم نحذر من هذه الطريقة في البيع، يتقصدون هذه الألوان، والله المستعان. يقول: هل يأثم الزوج إذا كانت زوجته متبرجة تخرج من البيت ولا يقدر عليها؟ يعني لا شك التبرج محرم من كبائر الذنوب، ولا يجوز المرأة أن تتبرج، ويجب على الزوج أن يتقي الله فيها وأن ينصحها، ينصح لها ويذكرها بالله تبارك وتعالى. إذا امتنعت يصبر عليها حتى، إلا إذا كان لبسها فاحش والعياذ بالله، أو يعني لا تطيعه كذا. لأن جاءني سؤال قريب من هذا، أن آخر يذكر زوجته بالصلاح، يعني صالحة في كل ما يقول، يعني صلاتها، في عبادتها، في زكاتها، في صدقاتها، في طاعتها له، في تربيتها لأولادها، لكن لا تلبس الحجاب. ولما سألها الحجاب قالت: يعني أنت أخذتني هكذا، أنت أخذتني غير متعجب. يعني هو الظاهر كان يعني تساهل في هذا الأمر في أول الزواج، ما اهتم لهذا الأمر، الآن صار مهتما بهذا الأمر، فهي تقول له: لا، أنا أنت أخذتني بها. أنا أقول يصبر عليها ويدعوها ويدعو لها في ظهر الغيب، ويناصحها بين فترة وأخرى، ولعل الله تبارك وتعالى أن يهديها، طالما أن فيها بذرة الخير يهديها الله سبحانه وتعالى. يقول: حكم قراءة المرأة للقرآن أمام الرجال الأجانب، وهل هناك فرق بين الترتيل وعدم الترتيل أمام الرجال؟ إيه نعم، يعني الأصل المرأة لا يعني كما قال الله تبارك: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ونص أهل العلم لا يجوز المرأة أن تؤذن مثلا أمام الرجال، لأن في رفع الصوت هكذا أمام الرجال هو صوتها العادي ليس بعور، لكن ترخيم الصوت وتنعيمه هذا الذي لا يجوز، لأن كما قال الله تبارك: فيطمع الذي في قلبه مرض. في رجال من الصوت يتأثر بالمرأة ويفتن بها، حتى أنه حدثني أحدهم، أو ما حدثني عفوا، سمعته يتكلم زين، يقول: كلمتني امرأة والله فتنت بصوتها، يقول فتنت بالصوت. فالقصد أن المرأة تتقي الله تبارك وتعالى، ولا تقرأ القرآن أمام الرجال إلا إذا كانت مضطرة إلى ذلك، كانت مضطرة إلى ذلك فنعم، أما غير ذلك فالأصل لا، أنها ما تقرأ أمام الرجال. وإذا اضطرت إلى القراءة أمام الرجال ما تقرأ بتنغيم الصوت، تنعيمه وما شابه ذلك. وإذا لا يصح المرأة أن تقرأ بصوت عالي إلا عند محارمها أو عند زوجها، فهذا شأن آخر. ما حكم الإسلام بالبراجم؟ شنو البراجم؟ ها؟ يسلمون كذي؟ يسلمون هذه البراجم. يعني ما عليه الإسلام في هذا، لكن يعني غلط التسليم بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة أو كذا. خلاص، أما تصافح وأما تسلم السلام عليكم بدون حرب، أما بقبضة اليد أو بهذا، أنا ما أقول ما يجوز يعني وضع اليدين بهذه الطريقة، لكن هذا لم تحقق المصافحة، لم تحقق المصافحة. والمسلمان إذا التقيا في التصافحة سقطت خطاياهما، هذه ما تسقط فيها الخطايا، هذه اللكمة هذه بالذراع وكذا، فيكتفي بالسلام من بعيد وخلاص، ما في داعي. يعني أنا أتصور هذه فيها تقليد للكفار يعني في هذا الأمر، لأنهم الذين بدأوها، فما في داعي لتقليدهم في هذا، أما أنك تصافح وأما أنك ما تصافح. أما وضع قبضة اليد أو الذراع أو ما شابه ذلك كله تقليد أعمى، تقليد أعمى للأسف. فما أرى أن الإنسان يفعلها، لكن لا أقول حراما. حكم الدعاء بدون رفع اليدين؟ لا بأس، رفع اليدين سنة بالإجماع، سنة مستحبة، ذكر الإجماع ابن تيمية وغيره أنه يستحب الإنسان يرفع يديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي ستير يستحي إذا رفع العبد يديه، وإذا يقول: إذا سألتم الله فسأله ببطوني أكفكم. وذكر الرجل يطيل السور أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه إلى السماء. فرفع اليدين سنة، لكن يصح الدعاء بدون رفع اليدين. يقول: عندما أجامل شخصا وأنا أكرهه في قلبي، ولكن لتفادي وتحاشي الود والزعل أجامله. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله من ودعه الناس تقاء فحشه. إن الإنسان يعني تخشى فحشه وتخشى أذاه فتتلطف له بالقول. هذه هي المجاملة، وليس الكذب الذي يستخدمونه في الإتيكيت على كلامهم يعني الدبلوماسي، لا، لكن أنك تتقي فحش هذا الإنسان، تتقي أذاه فتخاطبه بلطف من هذا الباب، ما في بأس إن شاء الله تعالى. هل هناك ربط بين الآيتين الحمد لله رب العالمين والآية لا تجد أكثرهم شاكرين؟ إيه نعم. من الذي يقول الحمد لله رب العالمين؟ المسلمون هم الذين يقول الحمد لله، بينما الكافرون لا يشكرون الله تبارك وتعالى ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم أنتم تشركون كما ربنا بالآية السابقة. نعم. يقول: كيف أتدبر القرآن؟ لابد قبل تدبر القرآن لابد من قراءته قراءة صحيحة، من فهم كتاب الله تبارك وتعالى، والرجوع إلى كتب التفسير، رجوع إلى دروس بعض أهل العلم الذين يتكلمون عن هذا الموضوع والتدبر وكذا، مع كثار من القراءة والنظر، مع الدعاء أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح على قلبه ويفتح على فهمه لكتاب الله جل وعلا. هذا إن شاء الله تعالى يؤدي إلى التدبر، الله المستعان. هل كل من نوى الحج هذا العام ولم يتمكن من الحج بسبب كورونا هل له أجر حج؟ والله فضل الله عظيم سبحانه وتعالى، فضل الله عظيم سبحانه وتعالى. إذا كان إنسان عزم على ذلك ورتب أموره وأنه يريد الحج لكن منع من الحج، صلى الله تعالى لا يحرمه الأجر، لكن يلزمه الحج طبعا إذا كان لم يحج حجة الإسلام. أما إذا الحاج حجة الإسلام الله يكتب له الأجر حتى لو ماذا بعدها. هل صحيح أن الذي يذهب لصلاة عيد الأضحى يفضل أن يأكل بعد الصلاة وليس قبله بخلاف عيد الفطر؟ لا، ما في شيء. عيد الأضحى أكلت قبل أكلت بعد ما يفرق، لكن عيد الفطر هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يأكل قبل أن يخرج. أما عيد الأضحى الأمر فيه سعة سيان، أكلت قبل أن تخرج لم تأكل قبل أن تخرج الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. يقول: رزقت ببنت مريضة، هل لي أجر برعايتها وهل تشفع لي بالجنة؟ لعل هذه تكون سبب دخولك الجنة. الإنسان إذا ابتلي بمثل هذه الأمور، بأب مريض، بأم مريضة، بنت مريضة، أخت مريضة، زوجة مريضة، أي إنسان يعني واعتنى به وبذل وسعه ولم يقصر في هذا، فإن الله يعني سبحانه أكرم منك جل وعلا ويعطيك أكثر مما أعطيت سبحانه وتعالى. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولا سبحانه وتعالى. فالله أعظم وأكرم سبحانه وتعالى. حدود ولاية الأخ على أخته المطلقة. الولاية في الزواج، الولاية في الزواج. إذا كان أبوها ميتا وهو أخ شقيق فهو وليها، إن كان أخ لأب فالأخ الشقيق هو الولي، إذا كان أخ لأم فالأخ لأم ليس وليا. فالولاية هي في الزواج. أما الأمر والنهي وكذا، الرجل ليس له أمر ونهي على المرأة، الرجل ليس له أمر ونهي على المرأة. الأب له أمر ونهي على أولاده، الأم لها أمر ونهي على أولادها، الزوج له أمر ونهي على زوجته، لكن الأخ ليس له أمر ونهي على أخته. وإنه هذه من العادات، هذه من العادات التقاليد طيبة، لكن البعض يعني يتجاوز في هذا الأمر. هي هو شخصيته وهو شخصيته، كل له شخصيته، لكن الولاية هي تتكلم عنها العلم، هي ولاية الزواج. يعني البعض يظن أن الأخت لازم تطيعها، أحيانا تكون أخت أكبر منه، جيبي لي ماي، سوي لي كذا، روحي كذا، يلا لا تسوين كذا، يهاوشها ويغمر عليها. غلط، هي أكبر منك، هي اللي تأمر عليك، مو لأنك أنت ذكر صرت أنت الذي تأمر عليها وتشترط غير ذلك. هل يجوز سحب المصلي من الصف الأول ليتم الجماعة؟ لا، ما يجوز سحب المصلي، غلط. سحب المصلي غلط، يعني الحمد لله الأمر فيه سعة، وجدت مكانا في الصف صل، ما وجدت مكان صلي وحدك وأنت معذور. إذا كان الشرط يسقط عند العجز عنه فلم تجدوا ماء فتيمموا، والركن يسقط عند العجز عنه صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. إذا لم تحسن الفاتحة تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الركن يسقط عند العجز. فمن باب أولى أن الواجب أو السنة يسقط عند العجز. إذا لم يجد الإنسان مكانا في الصف فليصلي وحده، لكن ليس له أن يجر أحد حتى يسوي صفه يخرب الصف اللي قدامه. الحين يبدون يتحركون الحين عشان يسكرون هذه الفرجة التي تسبب بها، فلا ما يصلح أن يسحب أحدا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.